بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ومرحبا بكم في هذا اللقاء يوم الثلاثاء الموافق للتاسع من شهر شعبان لعام 42 و400 لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا اللقاء نستكمل ما كنا بدأنا التعليق عليه من عمدة التفسير في اختصار تفسير ابن كثير لأحمد شاكر رحمهم الله تعالى، وإيانا وإياكم ووالدينا ومشايخنا أجمعين. وكنا في الأسبوع الماضي وقفنا عند الآية الثامنة من سورة الكهف.
سوف أقرأ برواية ورش عن نافع من طريق الأصبهاني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. إذا والفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. نحن نقص عليك نبأهم بالحق، إنهم فتيتنا آمنوا بربهم وزدناهم هدى. وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها، لقد قلنا إذا شططا. هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة، لولا ياتون عليهم بسلطان بين، فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فاووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه، ذلك من آيات الله، من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وتحسبهم أيقاظا وهم رقود، ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد، لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولمليت منهم رعبا. وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم، قال قائل منهم كم لبثتم؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فلياتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا بنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا
هذه كما تلاحظون هي قصة أصحاب الكهف الآيات الأولى الثمان التي في أول هذه السورة كما ذكرنا لكم في الامتنان على رسول الله صلى الله عليه وسلم بإنزال الكتاب وبيان أن مهمة الرسول هي البلاغ فينذر الذين كفروا ويبشر المؤمنين وأن تبعت هذا البلاغ أن لا يهلك النبي صلى الله عليه وسلم نفسه حسرة وأسى على أن لا يستجيب له هؤلاء المكذبون بل عليه أن يتأمل وأن ينظر في آيات الله عز وجل وأن الله عز وجل قد جعل هذه الدنيا بزخرفها وزينتها لتكون فتنة لهؤلاء نسأل الله العفو والعافية واختبارا لهم ليعلم الله عز وجل الصادق من الكاذب وذكرنا لكم فضائل هذه السورة وذكرنا لكم أنه لها ثلاث فضائل لعل يعني من أهمها أن الملائكة تنزل عند قراءة هذه السورة كما في حديث الصحابي الذي قرأ وعنده فرس وهو أسيد بن حضير رضي الله تعالى عنه وكذلك أيضا حديث أبي هريرة في صحيح مسلم أنه من قرأ العشر الآيات الأول من سورة الكهف عصم من فتنة الدجال وفي الرواية الأخرى من آخر سورة الكهف والعلماء يقدمون رواية التي في العشر الآيات الأول ومن العلماء من جمع وقال أنه إذا قرأ العشر الأول والعشر الأواخر فإن ذلك يكون أقوى لعصمته من فتنة الدجال جمعا بين الروايتين ولا يضر يعني أن يحفظ المسلم سورة الكهف كاملة فضلا عن أن يحفظ العشر الآيات الأول والعشر الآيات الأخيرة منها و قصة أهل الكهف أيضا يعني قصة عجيبة ولذلك كانت هذه أحد الأسئلة التي أرسل بها اليهود إلى قريش ليمتحنوا بها نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وليتبينوا صدقه فكان هذا الخبر والنبأ لا شك أنه عجيب وسنلاحظ هذا إن شاء الله تعالى طبعا هناك تفصيلات كثيرة يذكرها بعض المفسرين قد لا يقوم الدليل عليها فيكفينا من القصة ما ذكره الله عز وجل وما صحت به سنة النبي صلى الله عليه وسلم من القصص سواء هذه أو غيرها فلعلكم يعني تلحظون أنه فقط في صحيح البخاري هناك أكثر من 120 قصة قصها النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه وهي كلها في صحيح البخاري فضلا عن التي في غيره من كتب السنة وقد صح إسنادها. فإذا ما صح عن الله عز وجل وما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في غنية عن الذهب والبحث في تفاصيل في مرويات قد يكون بعضها من أخبار اليهود كما يذكرون أنه مكتوب عندهم في التوراة، وقد يكون ذلك مما صدقوا فيه وقد يكون ذلك مما كذبوا فيه، وأيضا يعني قد يكون هناك أيضا بعض الأخبار التي يذكرها بعض العرب أو يذكرها بعض الصحابة أو التابعين أو أتباع التابعين مما يعني لا يوجد له دليل من القرآن ومن السنة. فمثل التفصيلات والبحث عن المبهمات هذا يعني في الغالب أنه لا فائدة فيه، ولو كان لنا فيه حاجة لبينه الله عز وجل ولبينه الرسول صلى الله عليه وسلم، فقد بين الله عز وجل كل ما نحتاج إليه، وكذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم كل ما نحتاج إليه. إذن الله عز وجل يقول لنبي صلى الله عليه وسلم إن قصة أصحاب الكهف والرقيم أيضا كانت آية عجيبة، يعني فكما أن إنزال القرآن عليك أمر عجيب فكذلك أيضا هذه القصة فهي أيضا شأن عجيب. وهذا مثل ما قال في قصة يوسف عليه الصلاة والسلام نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. فالذي يذهب إليه شيخ الإسلام تيمي رحمه الله وغيره من العلماء على أن أحسن القصص هو كل ما في القرآن، كل ما في القرآن هو أحسن القصص. فلما نأتي مثلا إلى قصة يوسف فهي أحسن قصة في بابها، لما نأتي مثلا إلى قصة أصحاب الكهف فهي أحسن قصة في بابها، كما سيأتينا قصة ذي القرنين فهي أحسن قصة في بابها، قصة الخضر مع موسى عليه الصلاة والسلام أيضا هي أحسن قصة في بابها، وهكذا قصة لقمان وهكذا. فكل قصة ذكرت في القرآن فهي من أحسن القصص، يعني تكون أحسن القصص في بابها وفي نوعها. ولذلك نجد أن قصص القرآن متنوع ليس نوعا واحدا، فمنه قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وأكثر وأعظم قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام التي تكررت في القرآن هي قصة موسى عليه الصلاة والسلام، يعني ذكرت في القرآن كثيرا، ثم قصص بني إسرائيل، ثم بعد ذلك قصة نوح، ثم قصص بقية أولي العزم من الرسل، ثم قصص هود وصالح وشعيب ولوط عليهم الصلاة والسلام. ولذلك مثل هذه القصص يعني لها فوائد عظيمة، ومن أعظمها كما قال سبحانه وتعالى لنثبت به فؤادك. فهذه القصص كما ذكر الله عز وجل في آخر سورة يوسف أن المراد بها تثبيت فؤاد قلب النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا كان ذلك تثبيتا لفؤاد قلب النبي صلى الله عليه وسلم فهو من باب أولى تثبيت لفؤاد كل مسلم، فهي من باب أولى تثبيت لفؤاد كل مسلم، ولا سيما في مثل هذه الأيام التي يكون فيها فتن واضطرابات وحروب، وكما نقول يعني كل يدعي أن الحق معه، الإنسان يرجع إلى القرآن ويرجع إلى السنة ويجد أن مثل هذه القصص تبين له أين الحق، تبين له أين الحق وأيضا تثبته، لأن هؤلاء الذين ذكر الله عز وجل قصصهم قد تعرضوا لمثل ما نتعرض له، بل قد تعرضوا أشد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. فأيضا أتباع الأنبياء أيضا كذلك كان لهم نصيب كبير من تلك الفتن والبلايا والامتحانات التي امتحن الله عز وجل بها عباده، وليرفع درجاتهم وليثبت الذين آمنوا بالقول الثابت. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن ينتفع بهذا القرآن الكريم ويكون يعتبر به، كما قال سبحانه وتعالى لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب. ذكر الله عز وجل هؤلاء أنهم فتية، يعني إذن هم شباب ليس عندهم خبرة يعني أو كما نقول تجارب كثيرة، وأنهم قليل لأنهم فتية يعني عدد محدود دون العشرة، ولذلك اضطروا إلى أنهم يهربوا من السادة ويهربوا من عموم الناس إلى الكهف فيلتجئوا إليه بحثا عن مكان يأوون إليه يعصمهم من هذه الفتن والشرك الذي وقع فيه قومهم. ولذلك ذكر الله عز وجل مقولتهم إنه يعني نقموا على قومهم، جميل، أنهم اتخذوا آلهة وليس عندهم سلطان ولا حجة ولا برهان بهذه الآلهة، وأنهم إنما لجأوا إلى الكهف لأولا يعتزلوا هؤلاء فيعبدوا الله عز وجل بعيدا عن فتنة هؤلاء وعن شرك هؤلاء، وثانيا لينالوا رحمة الله عز وجل، وثالثا ليثبت بعضهم بعضا كما في قوله هنا: فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة، فهم يبحثون عن رحمة الله، وقالوا وهيئ لنا من أمرنا رشدا، يعني ثبتنا وقونا على ما نحن فيه عليه وعليه من الحق. ولاحظوا أن القصة كما نقول فيها تقديم وتأخير، ولذلك قال الله عز وجل هنا ذكر فقط قولهم، ثم قال فضربنا على آذانهم، ثم ذكر قولهم، ثم ذكر قولهم واعتزالهم وما حصل منهم. وهذا لا إشكال فيه، فإن هذا أولا يكون فيه تشويق لمعرفة بقية أجزاء القصة، وأيضا يكون فيه تعليل، يكون فيه تعليل، يعني ما الذي ميز هؤلاء؟ كل يعني أصحاب الأخدود أيضا كذلك آمنوا وثبتوا على إيمانهم، واضح. وهكذا أتباع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، يعني ابتداء من أتباع نوح، ثم أتباع هود، ثم أتباع صالح، ثم أتباع شعيب، ثم أتباع إبراهيم، ثم أتباع لوط، وهكذا. فكل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كان يكون لهم أتباع، وكانوا أيضا يهربون من الفتن ويسألون ربهم سبحانه وتعالى التثبيت والرشد مثل ما سأل هؤلاء. لكن لما ذكر الله عز وجل قال فضربنا على آذانهم، الآن عرفنا وتبين لنا ما الشيء الذي كان عجيبا في قصة هؤلاء، هو نومهم هذه السنين الطويلة. ولاحظوا أن الله عز وجل هنا أبهم عدد السنين، وفي آخر القصة ذكر عدد السنين، وبين أيضا العلة كما نقول والحكمة والغاية التي من أجلها بعثهم الله عز وجل. قال لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا، يعني أنه أيضا في اختبار لمن بعثوا في زمانهم، أنه كم مكث هؤلاء، لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. ثم قال ربنا سبحانه وتعالى نحن نقص عليك نبأهم بالحق. وهذا هو شأن قصص القرآن، أنه كله حق، إن هذا لهو القصص الحق. فالله عز وجل يقص الحق ويقول الحق سبحانه وتعالى، ولذلك يعني هذا مما تتميز به القصة في القرآن عن القصة كما نقول في اللغة العربية أو في غيرها من اللغات، لأنها تكون مبنية على نوع من يعني الخيالات، وأيضا نوع من كما نقول تتمة الأجزاء، بينما الذي ذكر من قصص الأنبياء أو غيرهم في القرآن الكريم هو قصص حق، يعني وقع كما هو من غير زيادة ولا نقصان. ثم ذكر أنهم فتية، فلاحظوا أنه كرر هنا قال إذ أول فتية، في المرة الثانية قال إنهم فتية، إذن هم شباب وعددهم أيضا قليل، لكن الله عز وجل وصفهم بأنهم آمنوا بربهم وزادهم الله عز وجل هدى، فهو سبحانه وتعالى هو الذي هداهم إلى الإيمان، ولما آمنوا زادهم هدى وثبتهم على هذا الهدى، ولذلك نص عليه بقوله وربطنا على قلوبهم، يعني أن الله عز وجل هداهم وثبتهم وجعل إيمانهم هذا إيمانا يقينيا. إذ قاموا، يعني حين قاموا، فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها. إذن هم هؤلاء تعرفوا على ربهم سبحانه وتعالى، ويعني هذه الآية تدل على أنهم تعرفوا على ربهم سبحانه وتعالى بالفطرة، يعني أنهم نظروا في آيات الله عز وجل وما جبلوا عليه من الفطرة، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ونظروا إلى السماوات هذه العظيمة والأرض هذه العظيمة وما فيها من الآيات كما مر معنا في سورة النحل في سورة الإسراء وغيرها من الآيات، فعلموا أن الله عز وجل هو الرب وهو المستحق للعبادة دون من سواه، ولذلك قالوا لن ندعو من دونه، هذا هو توحيد العبادة أو ما نسميه توحيد الألوهية، لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا انشططا، يعني كبر في نفوسهم وعظم أن يقولوا أو يدعو مع الله عز وجل إلها آخر كما يفعل قومهم، فيقولون إن لو فعلنا ذلك فإن ذلك يكون ميلا عظيما، نسأل الله العفو والعافية. ثم وصفوا قومهم فقالوا هؤلاء قومنا اتخذوا من دوني آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين، يعني ليس عندهم فيه حجة ظاهرة، لا دليل يعني من وحي من السماء، ولا أيضا كما نقول الأدلة الطبيعية والنفسية الأفقية والنفسية أيضا تدل على ذلك، وأيضا هو مخالف لفطرة الإنسان التي فطره الله عز وجل عليها، ولذلك اعتبروا هذا ظلما واعتبروه افتراء على الله عز وجل. فكان يعني كما نقول القرار الذي وصلوا إليه أنهم يعتزلون قومهم ويعبدون الله عز وجل، رجاء أن يرحمهم الله عز وجل وأن يهيئ لهم أمرا يترفقون به في المرة الأولى، هيئ لنا من أمرنا رشدا. وهنا قالوا ويهيئ لكم من أمركم مرفقا، يعني أمرا تترفقون به ويكون خيرا لكم. ثم وصف الله عز وجل حالهم بعد الضرب عليهم، لاحظتم؟ يعني لاحظوا أن هذا الكلام الآن كله قبل فضربنا، فكأن آية فضربنا تأتي في هذا الموضع، فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا، يعني أن الله عز وجل ألقى عليهم النوم وأصبحوا يعني لا يسمعون ولا يعون الحركة التي حولهم، ولذلك استمروا في هذه النومة العميقة الطويلة التي زادت على 300 عام. والله عز وجل وصف هذا الحال فقال وترى الشمس، فهيأ الله عز وجل لهم أمرا عظيما. وكثير من يعني الأبحاث العلمية تجري في هذا المجال، أنه يعني كيف لهذه الأجسام أن تبقى 300 سنة ولا تبلى؟ أولا نقول قدرة الله عز وجل، وهذا لا إشكال فيه. الأمر الثاني أن الله عز وجل ذكر طرفا من هذا فقال ترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم، يعني تميل على كهفهم من ذات اليمين، وإذا غربت تصيبهم من جهة الشمال، تقرضهم ذات الشمال، يعني أيضا تأتيهم ليست تكون مسلطة عليهم مباشرة، ولكن يأتيهم من ضوئها، ولكن يأتيهم من ضوئها ودفئها، تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة من، يعني مثل ما نقول في مدخل أو فتحة من هذا الكهف، الذي هذه صفته أن الشمس تأتيه في وقت الشروق من جهة اليمين وتأتيه من وقت الغروب من جهة الشمال. وبين الله عز وجل أن ذلك جعله الله عز وجل آية عظيمة من آياته، وأن المآل والحكم وسنة الله عز وجل في مثل هذه الأمور أنه من يهدي الله فهو المهتدي ولا يمكن لأحد أن يضله، وأما من أضله الله عز وجل وكتب عليه الضلال فإنه لا يمكن لأحد أن يهديه. نسأل الله العفو والعافية وأن يثبتنا وإياكم على الهدى والإيمان. ثم بين صفة حالهم في نومهم، قبل قليل بين صفة الكهف الذي هم فيه، وأنهم هم في الفجوة، يعني في الفتحة أو الوسط أو مثل ما نقول الدهليز أو المدخل في هذا الكهف، فقال وتحسبهم أيقاظا وهم رقود، يعني أنك لو رأيتهم يا محمد فإنك تظنهم أيقاظ، تظنهم يقظون، ولكن الحقيقة أنهم رقود. ثم ذكر صفة ثالثة، لاحظوا أنه تزاور الشمس هذه الصفة الأولى في هذا الكهف، الثانية أنك تحسبهم أيقاظ وهم رقود، الثالثة قال ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، إذن أجسادهم هذه تتحرك لم تكن ثابتة على حال واحدة، بل إنها تنقلب أحيانا يمينا وأحيانا شمالا. ثم ذكر حال الكلب الذي رافقهم في هذه الرحلة، سواء كان كلبا لهم أو كان كلب صيد أو كان كلب حراسة، على الخلاف الذي ذكره العلماء في مثل هذه القضايا، ومثل ما ذكرت لكم هذا من البحث في المبهمات. الله عز وجل ذكر أن معهم كلبا، لا يلزم أن نعرف كيف جاء معهم هذا الكلب، هل هو رآهم سائرون فتبعهم، أو أنه كان كلب حراسة لهم، أو أنه كان كلب حراسة أو غير ذلك، لا إشكال، واضح؟ فهذا الكلب أيضا الذي معهم وصفه الله عز وجل وصف دقيق، فقال باسط ذراعي بالوصيد، يعني بباب الكهف، لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا، يعني من هول المنظر وشدته الذي تراهم عليه سواء هم أو كلبهم. فإذا الله عز وجل وصفهم وصف دقيق كأنهم بين عينيك، كأنهم بين عينيك، مع الاختصار، مع الاختصار الشديد في هذه القصة، إلا أن الوصف كما تلاحظون وصف دقيق وعظيم، ويعني يجعلك كأنك تشاهده. لا شك أن هذا من إعجاز القرآن وقوة بلاغته التي لا يستطيع الإنسان العادي أنه كما نقول يستجمع الذهن بحيث أنه يأتي بالصورة بهذه الطريقة من غير أنه يطول الكلام ويكثر. ولذلك تجدون يعني كثير من الذي يكتبون القصص يكتب قصة ولكنه يكتب أحياناً 400 صفحة 300 صفحة 200 صفحة، ومع ذلك تجد أنه يقول والله هذه القصة مختصرة. الله عز وجل ذكر لنا هذه القصة كما ترون في يعني آيات معدودة، كلمات معدودة، أحرف معدودة، ومع ذلك وصفها وصف دقيق عظيم وأيضا مؤثر في النفس. قال الله تعالى: وكذلك بعثناهم، يعني وكما يعني جعلنا نومهم آية واتباعهم للدين آية وفرارهم بدينهم آية، كذلك أيضا بعثناهم، يعني لأجل ذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم، لأنه قال لنعلم أي حزبين أحصى لما لبثوا أمدا. فقال قائل منهم: كم لبثتم؟ أجابه آخرون فقالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم، لأنه يعني يقولون إما أن كملنا يوم أو لا لم نكمل اليوم. والعلماء لهم في ذلك يعني مثل ما نقول استنباطات واجتهادات، أنه يعني دخلوا الكهف في أول النهار ثم استيقظوا في آخر النهار أو نحو من هذا، وهذا يعني لا إشكال فيه، هذا غير البحث عن الممامات. لماذا؟ لأنهم قالوا أو بعض يوم، فهذا يدل على أنه يعني الأمر عندهم محتمل، إما أن أكملنا يوم كامل يعني نمنا بعض يوم، فهذا يدل على أن الوقت الذي دخلوا فيه الكهف غير الوقت الذي استيقظوا فيه. قالوا: ربكم أعلم بما لبثتم، فردوا الأمر إلى الله، وهذا هو حال المؤمن، أنه لو أشكل عليه شيء أو يعني استبهم شيئا فإنه يكل الأمر إلى عالمه وهو الله سبحانه وتعالى. ثم التفتوا إلى الشأن الذي يخصهم أو الشأن الذي هم يحتاجون إليه، قالوا: فابعثوا أحدكم بورقكم، هذه يعني النقود التي كانت معهم، إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما. لاحظوا دقة الوصف ودقة الوصية، يعني هم أولا يقولون خلوا واحد فقط منكم يذهب إلى البلدة، طيب وإذا ذهب إلى البلدة ماذا يصنع؟ ينظر أيها أزكى طعاما، يعني يتخير لنا أفضل الطعام، هذه النقطة الأولى. فليأتكم برزق منه، يعني يشتري منه ما يكفيكم، يشتري منه ما يكفيكم. وليتلطف، يعني أيضا لا يحاول أنه إيش يعرف أو أن الناس يدرون من هم ولا أين مكانهم، بل يكون لطيفا في تحركه، ويكون أيضا لطيفا في بيعه وشرائه ومخاطبته حتى يقضي حاجته مثل ما نقول بأيسر طريق. ثم قالوا: ولا يشعرن بكم أحدا، يعني فليكن حذرا من أنه يعلم به أحد. وهذا مثل قول الله عز وجل عن موسى عليه الصلاة والسلام: فخرج منها خائفا يترقب، يعني أنه يخشى أن يلحقه أحد أو أن يعرفه أحد. ثم بيّنوا لماذا هم يعني لماذا هم يوصونه بأنه يتلطف ولا يشعرن بكم أحدا، فقالوا: إنهم إن يظهروا عليكم، هم يظنون أن القوم الذين فروا منهم هم الموجودين الآن، وما علموا أنهم مكثوا مددا طويلة وأنه قد ذهب جيل وجاء جيل آخر. فقالوا: إنهم، يعني إن قومكم هؤلاء المشركين، الضمير يعود على المشركين الذين وصفوهم في الآية الأولى، إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم. يرجموكم بمعنى يقتلوكم، جميل، من الرجم أو يعني من الضرر وما يتعلق به، كما ذكرنا ذلك في سورة الإسراء: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. طيب، أو يعيدوكم في ملتهم، يعني يجبرونكم على أن ترجعوا إلى الشرك والعياذ بالله عز وجل. قالوا: ولن تفلحوا إذن أبدا، يعني إذا حصل ذلك إنكم رجعتم إلى الشرك فإن ذلك يمنعكم من الفلاح، نسأل الله العفو والعافية، وأنتم إنما خرجتم تريدون الفلاح، تريدون رضا الله عز وجل. ولاحظوا أنهم ما قالوا إنهم الله إذا رجمونا فإن ذلك يكون يعني الأمر أهون عندهم، أنهم يرجموهم أو يقتلوهم أهون من أنهم يعيدوهم إلى الكفر. وهذا ظاهر جدا في مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: وأن يكره أن يعود إلى الكفر كما يكره أن يقذف في النار. ثم قالوا، وقال الله عز وجل: وكذلك أعثرنا عليهم، يعني كما نقول هذه الفائدة التي كانت لهم أنه لنعلم أي حزبين أحصى، والثانية: وكذلك أعثرنا عليهم، يعني أعثر عليهم القوم الموجودين في البلدة وقد تبدلوا يعني بالبعث، يعلموا أن وعد الله حق بالبعث، أو ليعلموا أن وعد الله بنصر أوليائه حق، أو ليعلموا أن الله عز وجل على كل شيء قدير، فتشمل هذه الأمور كلها. قال: وأن الساعة لا ريب فيها، لأن الذي أحياهم بعد 300 سنة قادر على أن يحييهم بعد موتهم، واضح؟ إذ يتنازعون، يعني حال كون هؤلاء أصحاب البلدة يتنازعون بينهم أمرهم، فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم، يعني كما قال بعض المفسرين أنه أغلقوا عليهم الكهف، سدوا فتحة الكهف، فقد رجعوا هؤلاء إلى نومتهم فأماتهم الله عز وجل. جميل. وقال الذين غلبوا على أمرهم، يعني أصحاب مثل ما نقول السلطة والأمر والنهي، لنتخذن عليهم مسجدا. ثم ذكر الله عز وجل عدتهم فقال سيقولون 3 رابعهم كلبهم ويقولون 5 سادسهم كلبهم، ثم وصف الله عز وجل هذين القولين بوصف يدل على إبطالهما، فقال رجما بالغيب، يعني إنما يقولون ذلك تخرصا منهم وليس عندهم فيه برهان ولا دليل. ثم قال ربنا سبحانه وتعالى ويقولون 7 كلبهم، وسكت عن هذا. ففهم ابن عباس وغيره رضي الله تعالى عنهما وغيرهم أن هذا هو عدتهم، والأمر في ذلك واسع. قال ربنا سبحانه وتعالى قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل، فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا، ولا تستفتي فيهم منهم أحدا، يعني لا تسأل هؤلاء اليهود عن هؤلاء الفتية، فيكفيك ما أخبرك الله عز وجل به. طيب نرجع إلى كلام ابن كثير رحمه الله تعالى حتى لا يدركنا الوقت. يقول رحمه الله تعالى أم حسبت أن أصحاب الكهف، يقول هذا إخبار عن قصة أصحاب الكهف على سبيل الإجمال والاختصار. لاحظتم؟ فإذا قصة أهل الكهف مجملة ومختصرة في كتاب الله عز وجل. قال ثم بسطها بعد ذلك فقال أم حسبت، يعني يا محمد، أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا، أي ليس أمرهم عجيبا في قدرتنا وسلطاننا، فإن خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والقمر والكواكب وغير ذلك من الآيات العظيمة الدالة على قدرة الله تعالى وتسخيره سبحانه وتعالى، وأنه على ما يشاء قدير ولا يعجزه شيء، أعجب من أخبار أصحاب الكهف. وقال ابن عباس أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا، يقول الذي آتيتك من العلم والسنة والحكمة والكتاب أفضل من شأن أصحاب الكهف والرقيم. وعلى كل، يعني كليهما، كلا التفسيرين هذين على المعنى، يعني على معنى الآية. قال وأما الكهف فهو الغار في الجبل، وهذا الآن تعريف لغوي لا إشكال فيه. قال وهو الذي لجأ إليه هؤلاء الفتية المذكورون. وأما الرقيم فقال ابن عباس الكتاب، وقال سعيد بن جبير لوح من حجارة كتبوا فيه قصص أصحاب الكهف ثم وضعوه على باب الكهف، وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم الرقيم الكتاب، واضح؟ ثم قرأ كتاب مرقوم، يعني مكتوب، وهذا هو الظاهر من الآية، وهو اختيار ابن جرير الطبري، قال الرقيم فعيل بمعنى مرقوم، كما يقال للمقتول قتيل وللمجروح جريح والله أعلم. وقوله إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا، يقول يخبر تعالى عن أولئك الفتية الذين فروا بدينهم من قومهم لئلا يفتنوهم عنه، فهربوا منهم فلجأوا إلى غار في جبل ليختفوا عن قومهم، فقالوا حين دخلوا سائلين من الله تعالى رحمته ولطفه بهم ربنا آتنا من لدنك رحمة، أي هب لنا من عندك رحمة ترحمنا بها وتسترنا عن قومنا وهيئ لنا من أمرنا رشدا. الله عز وجل هنا ذكر الرحمة وأطلقها. ابن كثير لماذا قال رحمة ترحمنا بها وتسترنا بها عن قومنا؟ بدلالة الحال، بدلالة الحال، فهمتم؟ فهذا من التفسير بالمعنى لمقتضى الحال الذي وردت فيه، وإلا هم سألوا الله عز وجل أن يعطيهم رحمة مطلقة فتشمل جميع أنواع الرحمة. قال وهيئ لنا من أمرنا رشدا، أي وقدر لنا من أمرنا هذا رشدا، أي اجعل عاقبتنا رشدا. قال وفي المسند من حديث بسر بن أرطاط رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. قال وقوله فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا، أي ألقينا عليهم النوم حين دخلوا إلى الكهف فناموا سنين كثيرة. وأطلق الله عز وجل هنا أكدها بأنها معدودة، ولكن أطلق فقال عددا فلم يحدد كم هي، أو على الأقل نقول يقرب لنا كم هي. قال ثم بعثناهم أي من رقدتهم تلك، وخرج أحدهم بدراهم معه ليشتري لهم بها طعاما يأكلونه كما سيأتي بيانه وتفصيله. ولهذا قال ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أي المختلفين فيهم أحصى لما لبثوا أمدا، قيل عددا وقيل غاية، فإن الأمد الغاية. والآية تشمل الأمرين. نحن نقص عليك نبأهم، يقول منها هنا شرع سبحانه في بسط القصة وشرحها، فذكر تعالى أنهم فتية وهم الشباب، وهم أقبلوا للحق يعني أكثر قبولا للحق، وأهدى للسبيل من الشيوخ الذين قد عتوا وانغمسوا في دين الباطل، ولهذا كان أكثرهم يعني أكثر الشباب المستجيبين لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم شبابا. وأما المشايخ من قريش فعامتهم بقوا على دينهم ولم يسلم منهم إلا القليل. وهكذا أخبر تعالى عن أصحاب الكهف أنهم كانوا فتية شبابا. قال مجاهد بلغني أنه كان في آذانهم بعض القرطة يعني الحلق، يعني أنهم ما زالوا صغار، هذا المقصود. فألهمهم الله رشدهم وآتاهم تقواهم، آمنوا بربهم أي اعترفوا له بالوحدانية، وشهدوا أنه لا إله إلا هو، وزدناهم هدى. استدل بهذه الآية وأمثالها غير واحد من الأئمة كالبخاري وغيره ممن ذهب إلى زيادة الإيمان وتفاضله وأنه يزيد وينقص. ولهذا قال تعالى وزدناهم هدى، كما قال والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، وقال فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا، وقال يزدادوا إيمانا مع إيمانهم، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على ذلك. يقول وقد ذكر أنهم كانوا على دين عيسى بن مريم، هذا الآن لاحظوا أنه من علم المبهمات، هم على أي دين الآن آمنوا الله أعلم، لكن نجد أن بعض المفسرين يذكرون أنهم كانوا على دين عيسى عليه الصلاة والسلام. يقول ابن كثير فالله أعلم، يعني يقول نكل العلم إلى الله، ما ندري هل هم على دين عيسى أو لا. يقول والظاهر يعني من سياق القصة أنهم كانوا قبل ملة النصرانية بالكلية. لماذا؟ من وين جئت بهذا الكلام يا ابن كثير؟ يقول فإنهم لو كانوا على دين النصرانية لما اعتنى أحبار اليهود بحفظ خبرهم وأمرهم لمباينتهم لهم، يعني يقول إن اليهود لا يحفلون ولا يهتمون بأي شيء يكون من شأن دين النصارى. فابن كثير استصحب هذه، وهو إنسان مؤرخ وكتب التاريخ، ويعني أيضا يعني اليهود والنصارى كانوا موجودين في الشام في زمانه رحمه الله تعالى، وأيضا موجودين في قبرص إلى غير ذلك. المقصد أنه استصحب الحال ففهم من سياق القصة وسؤال اليهود، يعني قول اليهود للمشركين يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عنها، أنهم ليسوا من النصارى، فكأنه يضعف قول المفسرين الذين يقولون إنهم نصارى، يقول إنهم لو كانوا نصارى لما اهتم بهم اليهود. يقول وقوله وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض، يقول تعالى وصبرناهم على مخالفة قومهم ومدينتهم ومفارقة ما كانوا فيه من العيش الرغيد والسعادة والنعمة، يعني هذه مألوفات للإنسان، الإنسان لا يريد أن يخرج من مدينته، لا يريد أن يخرج من قومه، لا يريد أن يخرج من عشيرته من أقاربه، الأرض التي ولد عليها وترعرع فيها وشب فيها ما يريد أن يتركها، صعب صعب، هذا من الأمور الصعبة على النفس، لكن الله عز وجل بيّن أن ذلك كان بيش بشيء منه سبحانه وتعالى، وهو أنه ربط على قلوبهم. وهكذا فعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذ هاجروا إلى الحبشة وهم أغراب هناك لا يعرفون لغتهم ولا يعني يعرفون عاداتهم ولا، ثم هاجروا إلى المدينة أيضا. لاحظ أن مفارقة الإنسان لبلده ووطنه وأهله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج في الهجرة، والله إنك لا عن مكة، والله إنك لا أحب البقاع إلى الله، ولولا أن قومي أخرجوني ما خرجت. فإذا المقصود أن الإنسان يعني الذي يهاجر لا شك أنه يحتاج إلى نوع من التثبيت من ربه سبحانه وتعالى. يقول فإنه قد ذكر غير واحد من المفسرين من السلف والخلف أنهم كانوا من أبناء ملوك الروم وسادتهم، إذن هم كانوا أعزة، ما كانوا كما نقول يعني ضعفة ولا أذلة، لا، لكن فارقوا قومهم لأجل الإيمان. قال ولا يعرف ولا يعرف واحد منهم الآخر، يعني لو قلنا أنهم سبعة فابن كثير يقول إن كل واحد منهم ما يعرف الآخر، وإنما جمعهم الإيمان، الشيء الوحيد الذي جمعهم هو الإيمان. يقول وإنما جمعهم هناك الذي جمع قلوبهم على الإيمان، كما جاء في الحديث الذي رواه البخاري تعليقا عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف. قال وأخرجه مسلم في صحيح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول والغرض أنه جعل كل واحد منهم يكتم ما هو عليه من عن أصحابه خوفا منهم ولا يدري أنهم مثله، حتى قال أحدهم تعلمون والله يا قوم أنه ما أخرجكم من قومكم وأفردكم عنهم إلا شيء، فليظهر كل واحد منكم بأمره، أو فليظهر كل واحد منكم بأمره. فقال آخر أما أنا فإني رأيت ما قومي عليه فعرفت أنه باطل، وإنما الذي يستحق أن يعبد ولا يشرك به شيء هو الله الذي خلق كل شيء، السماوات والأرض وما بينهما. وقال الآخر وأنا والله وقع لي كذلك، وقال الآخر كذلك، حتى توافقوا كلهم على كلمة واحدة، فصاروا يدا واحدة وإخوان صدق، فاتخذوا لهم معبدا يعبدون الله فيه، فعرف بهم قومهم فوشوا بأمرهم إلى ملكهم فاستحضرهم بين يديه فسألهم عن أمرهم وما هم عليه، فأجابوه بالحق ودعوه إلى الله عز وجل. ولهذا أخبر تعالى بقوله وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها. لاحظوا أن ابن كثير صاغ هذه القصة من مجموع روايات عن السلف رحمهم الله تعالى، وذكر يعني مثل ما نقول من قولهم، لأن أقوالهم كثيرة أيضا، فاختار من أقوالهم الأقوال التي تتوافق مع ما دلت عليه الآية، الأقوال التي تتوافق مع ما دل، يعني مثل ما نقول لا تخالف في العموم ما دلت عليه الآية، وإن لم تكن الآية دلت على هذه التفاصيل بدقتها، لكن يعني لا شك أن هذه الأقوال للسلف رحمهم الله تعالى معتبرة، وهي أيضا توافق معنى الآية، والآية تقوي هذا يعني الصياغة التي صاغها ابن كثير، ولذلك أنا أقول ابن كثير جيد الاستفادة منه في مثل هذه الصياغات. لن ندعو من دونه إلها، نعم، ولهذا أخبر تعالى بقوله وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها، ولن لنفي التأبيد، أي لا يقع منا هذا أبدا، لأن لو فعلنا ذلك لكان باطلا، ولهذا قال عنهم لقد قلنا إذا شططا، أي باطلا وكذبا وبهتانا. الشطط هو الميل، واضح؟ فالميل العظيم هو الباطل والكذب والبهتان، والله عز وجل وصف به الشرك. قال هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين، أي هل أقاموا على صحة ما ذهبوا إليه دليلا واضحا صحيحا، فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. يقولون بل هم ظالمون كاذبون في قولهم ذلك، فيقال إن ملكهم لما دعوه إلى الإيمان بالله أبى عليهم وتهددهم وتوعدهم وأمر بنزع لباسهم عنهم الذي كان عليهم من زينة قومهم، وأجلهم لينظروا في أمرهم لعلهم يرجعون عن دينهم الذي كانوا عليه. قال وكان هذا من لطف الله بهم، فإنهم في تلك النظرة، يعني في المهلة هذه اللي أعطاهم إياها الملك، توصلوا إلى الهرب منه والفرار بدينهم من الفتنة. يقول وهذا هو المشروع عند وقوع الفتن في الناس، أن يفر العبد منهم خوفا على دينه، وهذا يكون عند اشتداد الفتن في آخر الزمان كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. قال كما جاء في الحديث يوشك أن يكون خير مال أحدكم غنما يتبع بها شعف الجبال، يعني رؤوس الجبال، ومواقع القطر، يفر بدينه من الفتن، يعني ليس لأنه يريد أن يتكسب من هذه الغنم، وإنما يريد ماذا؟ يريد أن يكسب المال، يريد أن يكسب دينه ويحافظ على دينه حتى لا يشغله هؤلاء ويفتنوه عن دينه. قال ففي هذه الحال يقول ابن كثير تشرع العزلة عن الناس، وتعرفون كتاب العزلة الخطابي وغيرهم من العلماء المحدثين الذين جمعوا حديث العزلة وتكلموا عنها، والفقهاء رحمهم الله أيضا يتكلمون عنها في كتب الفقه وفي كتب العقيدة. يقول ولا تشرع فيما عداها، يعني لا تشرع العزلة في غير الفتنة. قال لما يفوت بها من ترك الجماعات والجمع، وهذا يدلنا على دقة مذهب ابن كثير وجمعه بين النصوص رحمه الله. قال فلما وقع عزمهم على الذهاب والهرب من قومهم واختار الله تعالى لهم ذلك وأخبر عنهم بذلك في قوله إذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله، أي وإذ فارقتموهم وخالفتموهم بأديانكم في عبادة في عبادتهم غير الله ففارقوهم أيضا بأبدانكم، فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته، أي يبسط عليكم رحمة يستركم بها من قومكم، ويهيئ لكم من أمركم أي الذي أنتم فيه مرفقا، أي أمرا تترفقون به. فعند ذلك خرجوا هرابا إلى الكهف فأووا إليه ففقدهم قومهم من بين أظهرهم وتطلبهم الملك، فيقال إنه لم يظفر بهم وعم الله تعالى عليه خبرهم، كما فعل سبحانه وتعالى بنبي محمد صلى الله عليه وسلم وصاحبه الصديق حين لجأ إلى غار ثور، وجاء المشركون من قريش في الطلب فلم يهتدوا إليه مع أنهم يمرون عليه. وعندما قال النبي صلى الله عليه وسلم حين رأى جزع الصديق في قوله يا رسول الله لو أن أحدهم نظر إلى موضع قدميه لأبصرنا، فقال يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما، قال وقد قال تعالى إلا تنصروه فقد نصره الله إذا أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله العليا والله عزيز حكيم. يقول فقصة هذا الغار أشرف وأجل وأعظم وأعجب من قصة أصحاب الكهف. قال تعالى وترى الشمس، يقول ابن كثير أخبر أن الشمس إذا دخلته عند طلوعها تزاور، وفي قراءة تزاور عنه ذات اليمين، أي يتقلص الفيء يمنة كما قال ابن عباس، وهذا بمقتضى اللغة. وسعيد بن جبير، لاحظوا يعني أن ابن عباس يفسر القرآن باللغة، وهكذا تلاميذ سعيد بن جبير وقتاده، قال تزاور أي تميل، وذلك أنها كلما ارتفعت في الأفق تقلص شعاعها بارتفاعها حتى لا يبقى منه شيء عند الزوال في مثل ذلك المكان. ولهذا قال وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال، أي تدخل إلى غارهم من شمال بابه وهو من ناحية المشرق، فدل على صحة ما قلناه. يقول وهذا بين لمن تأمله وكان له علم بمعرفة الهيئة. شوفوا دقة العلماء، ابن كثير رحمه الله تعالى يعني ما نعرف نحن عنه أنه يعرف علم الهيئة، لكن كلامه هذا يدل على أنه يعرف علم الهيئة، واضح؟ كلامه هذا، هذه الجملة عندنا تكفي حجة في أن ابن كثير كان يعرف علم الهيئة. يقول وهذا بين لمن تأمله، يعني نظر فيه واعتبره تدبره، وكان له علم بمعرفة الهيئة، يعني علم الهيئة اللي هو يعني مثل ما نسميه نحن اليوم علم الفلك. علم الهيئة يشمل علم الفلك وما كان يدور في مداره. قال وسير الشمس والقمر والكواكب. قال وبيانه أنه لو كان باب الغار من ناحية الشرق لما دخل إليه منها شيء، يعني من الشمس عند الغروب، ولو كان من ناحية القبلة، جميل، يعني اللي هي الجنوب، لما دخل منه شيء عند الطلوع ولا عند الغروب، ولا تزاور الفيء يمينا ولا شمالا، ولو كان من جهة الغرب، يعني باب الغار، لما دخلته وقت الطلوع بل بعد الزوال، ولم تزل فيه إلى الغروب. فتعين ما ذكرناه إن باب الغار وين؟ متجه جهة الشمال. قال فتعين ما ذكرناه ولله الحمد. وقال ابن عباس ومجاهد وقتادة تقرضهم أي تتركهم، وهذا تفسير لغوي، القرض يشمل الترك ويشمل غيره. قال وقد أخبر الله تعالى بذلك وأراد منا فهمه وتدبره ولم يخبرنا بمكان هذا الكهف. هذه الكلمة ضعوا تحتها خط، ولم يخبرنا سبحانه وتعالى بمكان هذا الكهف في أي البلاد من الأرض، إذ لا فائدة لنا فيه ولا قصد شرعي، وهذا يدل على أنه حتى في زمن ابن كثير كان في خلاف. اليوم الناس يقولون في الأردن، وناس يقولون في تركيا، وناس يقولون في سوريا، والله أعلم أين هو. وهناك أماكن في كل هذه المواضع التي ذكرتها لكم أماكن يقولون لك هذا هو غار أهل الكهف. يقول: وقد تكلف بعض المفسرين، شوفوا النقد عند ابن كثير، وهذا يعني قليل جدا عند ابن كثير، لكنه يعني إذا تكلم فيه فهو دقيق. قال: وقد تكلف بعض المفسرين فذكروا فيه أقوالا، يقول: والله أعلم بأي بلاد الله هو، ولو كان لنا فيه مصلحة دينية لأرشدنا الله ورسوله إليه، فقد قال صلى الله عليه وسلم: ما تركت شيئا يقربكم إلى الجنة ويباعدكم من النار إلا وقد أعلمتكم به. قال: فأعلمنا الله تعالى بصفته ولم يعلمنا بمكانه. فقال: وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم، أي تميل ذات اليمين، وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال، وهم في فجوة منه، أي في متسع منه داخلا، بحيث لا تمسهم، إذ لو أصابتهم لأحرقت أبدانهم وثيابهم. قاله ابن عباس: ذلك من آيات الله، حيث أرشدهم إلى هذا الغار الذي جعلهم فيه أحياء، والشمس والريح تدخل عليهم فيه لتبقى أبدانهم، ولهذا قال: ذلك من آيات الله. ثم قال: من يهدي الله فهو المهتدي، أي هو الذي أرشد هؤلاء الفتية إلى الهداية من بين قومهم، فإنه من هداه الله اهتدى، ومن أضله سبحانه وتعالى فلا هادي له. نسأل الله العفو والعافية، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى. قال الله تعالى: وتحسبهم أيقاظا. يقول: ذكر بعض أهل العلم أنهم لما ضرب الله على آذانهم بالنوم لم تنطبق أعينهم لئلا يسرع إليها البلا، فإنها بقيت ظاهرة للهوى كان أبقى لها، ولهذا قال تعالى: وتحسبهم أيقاظا وهم رقود. يقول: وقوله تعالى: ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، قال ابن عباس رضي الله عنهما: لو لم يقلبوا لأكلتهم الأرض. وقوله: وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد، الفناء وهو التراب، يعني المدخل اللي احنا نسميه المدخل. قال: ومنه قوله تعالى: إنها عليهم مؤصدة، أي مطبقة مغلقة، ويقال وصيد وأصيد. قال: ربض كلبهم على الباب كما جرت به عادة الكلاب، وكان جلوسه خارج الباب لأن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب كما ورد في الصحيح. قال: وشملت كلبهم بركتهم، فأصابه ما أصابهم من النوم على تلك الحال. يقول ابن كثير رحمه الله: وهذه فائدة الصحبة الأخيار، فإنه صار لهذا الكلب ذكر وخبر وشان بسبب صحبته لهؤلاء. قال: واختلفوا في لونه على أقوال لا حاصل لها، يعني لا فائدة منها، ولا طائل تحتها، ولا دليل عليها، ولا حاجة إليها، بل هي مما ينهى عنه، فإن مستندها رجم بالغيب. قال: وقوله تعالى: لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولمليت منهم رعبا. يقول: أي إنه تعالى ألقى عليهم المهابة، بحيث لا يقع نظر أحد عليهم إلا هابهم، لما ألبسوا من المهابة والذعر، لئلا يدنو منهم أحد ولا تمسهم يد لامس، حتى يبلغ الكتاب أجله وتنقضي رقدتهم التي شاء الله تبارك وتعالى فيهم، لما له في ذلك من الحجة والحكمة البالغة والرحمة الواسعة. قال سبحانه وتعالى: وكذلك بعثناهم. يقول تعالى: وكذلك أرقدناهم، يعني وكما أرقدناهم بعثناهم، صحيح بعثناهم صحيحة أبدانهم وأشعارهم وأبصارهم، لم يفقدوا من أحوالهم وهيئاتهم شيئا، وذلك بعد 309 سنة. ولهذا تساءلوا بينهم: كم لبثتم، أي رقدتم؟ قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم. يقول: كأنه كان دخولهم إلى الكهف في أول النهار، واستيقاظهم كان آخر النهار، ولهذا استدركوا فقالوا: أو بعض يوم. قالوا: ربكم أعلم بما لبثتم، أي الله أعلم بأمركم، وكأنه حصل لهم نوع ترددهم في كثرة نومهم فالله أعلم. ثم عدلوا إلى الأهم في ذلك في أمرهم إذ ذاك، وهو احتياجهم من الطعام والشراب، فقالوا: فابعثوا أحدكم بورقكم، أي فضتكم هذه، وذلك أنهم كانوا قد استصحبوا معهم دراهم من منازلهم لحاجتهم إليها، فتصدقوا منها وبقي منها. فلهذا قالوا: فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة، أي مدينتكم التي خرجتم منها، فلينظر أيها أزكى طعاما، يعني تكون أل هنا في المدينة للعهد، فلينظر أيها أزكى طعاما، أي أطيب طعاما، كقوله: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، وقوله: قد أفلح من تزكى، ومنه الزكاة التي تطيب المال وتطهره، وقيل: أكثر طعاما، يعني أزكى أيها أزكى طعاما أي أكثر طعاما. قال ومنه زكى الزرع إذا كثر. قال والصحيح الأول، لأن مقصودهم إنما هو الطيب الحلال سواء كان قليلا أو كثيرا، وهذا من دقة ابن كثير رحمه الله. قال وقوله وليتلطف أي في خروجه وذهابه وشرائه وإيابه، يقولون وليختفي كل ما يقدر عليه، ولا يشعرن أي ولا يعلمن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم، أي إن علموا بمكانكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم، يعنون أصحاب دقيانوس اللي هو ملكهم، يخافون منهم أن يطلعوا على مكانهم، فلا يزالون يعذبونهم بأنواع العذاب إلى أن يعيدوهم في ملتهم التي هم عليها أو يموتوا. وإن وافقتموهم على العود في الدين فلا فلاح لكم في الدنيا ولا في الآخرة، ولهذا قال ولن تفلحوا إذا أبدا. قال تعالى وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق. يقول تعالى وكذلك أعثرنا عليهم أي أطلعنا عليهم الناس ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها. يقول ذكر غير واحد من السلف أنه كان قد حصل لأهل ذلك الزمان شك في البعث وفي أمر القيامة، وقال عكرمة كان منهم طائفة قد قالوا تبعث الأرواح ولا تبعث الأجساد، فبعث الله أهل الكهف حجة ودلالة وآية على ذلك إنها تبعث أجسادهم. قال قتادة غزا ابن عباس مع حبيب بن مسلمة فمروا بكهف في بلاد الروم، بلاد الروم اللي هي تركيا الآن، فرأوا فيها عظاما فقال قائل هذه عظام أهل الكهف، فقال ابن عباس لقد بليت عظامهم من أكثر من 300 سنة، رواه ابن جرير. وقوله وكذلك أعثرنا عليهم أي كما أرقدناهم وأيقظناهم بهيئاتهم أطلعنا عليهم أهل ذلك الزمان ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها، إذ يتنازعون بينهم أمرهم أي في أمر القيامة، فمن مثبت لها ومن منكر، فجعل الله ظهورهم على أصحاب الكهف يعني اكتشافهم لأصحاب الكهف حجة لهم وعليهم، فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم أي سدوا عليهم باب كهفهم وذروهم على حالهم. قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، حكى ابن جرير في القائلين ذلك قولين، أحدهما أنهم المسلمون منهم والثاني أهل الشرك منهم فالله أعلم. يقول ابن كثير الله أعلم هل القائل هم المسلمون ولا الكفار. يقول والظاهر أن الذين قالوا ذلك هم أصحاب الكلمة والنفوذ، لأن الله عز وجل قال غلبوا على أمره، ولكن هل هم محمودون أم لا يقول فيه نظر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، يحذر صلى الله عليه وسلم ما فعلوا. قال وقد روينا عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لأنه هو طبعا عنده أيضا مسند عمر بن الخطاب، فيجوز هنا أن نقرأها وقد روينا عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه لما وجد قبر دانيال في زمانه بالعراق أمر أن يخفى عن الناس وأن تدفن تلك الرقعة التي وجدوها عنده فيها شيء من الملاحم وغيرها. قال الله تعالى سيقولون ثلاثة. يقول ابن كثير يقول تعالى مخبرا عن اختلاف الناس في عدة أصحاب الكهف فحكى ثلاثة أقوال، فدل على أنه لا قائل برابع، ولما ضعف القولين الأولين بقوله رجما بالغيب أي قولا بلا علم كمن يرمي إلى مكان لا يعرفه، يعني هذا معنى رجما بالغيب، فإنه لا يكاد يصيب وإن أصاب فبلا قصد يعني منه. قال ثم حكى الثالث وسكت عليه أو قرره بقوله وثامنهم كلبهم، يعني قولين للسلف. قال فدل على صحته وأنه هو الواقع في نفس الأمر. وقوله قل ربي أعلم بعدتهم إرشاد إلى الأحسن في مثل هذا المقام، رد العلم إلى الله تعالى، إذ لا احتياج إلى الخوض في مثل ذلك بلا علم، ولكن إذا أطلعنا على أمر قلنا به وإلا وقفنا حيث وقفنا. وقوله وما يعلمهم إلا قليل أي من الناس. قال قتادة قال ابن عباس أنا من القليل الذي استثنى الله عز وجل، كانوا سبعة. لاحظتم هذا استنباط من ابن عباس رضي الله تعالى عنهما مثل ما ذكرت لكم ومثل ما ذكر ابن كثير، لأن الله عز وجل ذكر القولين الأولين ووصفها بأنها رجما بالغيب وذكر الثالث وسكت عنه، ففهموا من هذا يعني من لازمه أنه هو يعني هو القول الصحيح. يقول أنه كان يقول أنا ممن استثنى الله ويقول عدتهم سبعة. وقال ابن جرير عن ابن عباس ما يعلمهم إلا قليل، قال أنا من القليل كانوا سبعة. فهذه أسانيد صحيحة إلى ابن عباس أنهم كانوا سبعة، وهو موافق لما قدمنا. قال وفي تسميتهم بهذه الأسماء جميل التي ذكرها المفسرون واسم كلبهم نظروا في صحته والله أعلم، فإن غالب ذلك متلقا عن أهل من أهل الكتاب يعني من اليهود. قال وقد قال تعالى فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا أي سهلا هينا، فإن الأمر في معرفة ذلك لا يترتب عليه كبير فائدة. ولا تستفت فيهم منهم أحدا أي فإنهم لا علم لهم بذلك إلا ما يقولونه من تلقاء أنفسهم رجما بالغيب من غير استناد إلى كلام معصوم. قال وقد جاءك الله يا محمد بالحق الذي لا شك فيه ولا مرية، فهو المقدم يعني كلام الله عز وجل المقدم الحاكم على كل ما تقدمه من الكتب والأقوال. وهذا معنى أن القرآن ونزلنا عليك الكتاب مهيمنا عليه، فكون القرآن مهيمنا على الكتب السابقة معناه أنه حاكم عليها. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن يعصم من الفتن، فقصة أهل الكهف فيها عصمتهم من الفتنة، والفتنة التي في قصتهم هي فتنة الشرك والعياذ بالله عز وجل، ثم سيأتينا بعد ذلك فتنة المال وفتنة العلم وفتنة الملك. وسورة الكهف هي مبنية على أمر الفتن وموقف المسلم منها. أيضا مما يؤخذ من قصة الكهف أن الإنسان ينبغي عليه أن يتخذ الأصحاب الذين يعينونه على الحق، يتخذ الأصحاب يعني لا تصاحب إلا من يعينك على الحق وممن يثبتك وممن يقوي إيمانك. فأما إذا كانت صحبته تضعف إيمانك نسأل الله العفو والعافية، أو تجرك إلى الشرك، أو تجرك إلى وسيلة من وسائل الشرك، أو تجرك حتى إلى معاصي الله عز وجل، فمثل هذا فراقه هو الفرار من الفتنة، هو الفرار من الفتنة. ولذلك كما تلاحظون ابن كثير رحمه الله قال إن الكلب شرف لصحبته لهؤلاء، فحتى الكلب الحيوان شرف لأنه صاحب هؤلاء. وقد مر معنا في سورة المائدة في قوله سبحانه وتعالى تعلمونهن يعني الكلاب مما علمكم الله، فبين أنه حتى تعليم الكلب مثلا لوسائل الصيد أو مثلا تعليمه لطريقة الحراسة وغير ذلك فإن هذا يجعله شريفا يعني يجعله أشرف من غيره من الكلاب. ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب إلا كلب حارث أو كلب صيد أو كلب حراسة أو كلب ماشية سماه النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا إذا كانت حتى الحيوانات تشرف جميل بصحبة الأخيار وتشرف بأن التعلم، فكيف بنا نحن الإنسان؟ الإنسان أحوج ما يكون إلى صحبة الأخيار، وأحوج ما يكون إلى أن يتعلم العلم الذي يشرف به عن غيره ويتميز به عن غيره. أسأل الله عز وجل أن يهب لي ولكم علما نافعا وعملا صالحا، وأن يثبت قلوبنا على الإيمان ويرزقنا صحبة الأخيار، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خير، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. غدا إن شاء الله نقرأ الآيات التي بعدها وقصة صاحب الجنتين.